في درسنا في هذه الأيام بإذن الله تعالى بعد صلاة التراويح نتدارس كتاب الرضاع من صحيح الإمام مسلم، ونحن نقرأ في مختصر وليس في الأصل، لأن الأصل مليء بالأسانيد وربما يأخذ علينا وقتا مطولا. وكتاب الرضاع من الكتب المهمة التي تناولها العلماء شرحا وبسطا واختصارا، لأن مسائله مسائل شائكة. فكم من رجل ربما يتزوج بامرأة ثم يظهر أنه أخوها من الرضاع، كذلك العكس. فلا بد للمسلم أن يتعلم مثل هذه المسائل، فهي مسائل خطيرة للغاية. الرضاع والرضاع بفتح الراء وبكسرها لغتان صحيحتان، عرفه العلماء بتعاريف عدة، ومن أحسنها تعريف الجرجاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب التعريفات، فقال رحمه الله تعالى: الرضاع مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع، مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع. وكلمة المص ليست شرطا كما سيأتي في أثناء الدروس، وإن كان بعضهم قد اشترط، لأنه قد يفرغ من لبنها في كوب أو قارورة ثم يشرب منها الرضيع فتتم به الرضعة إذا كانت مشبعة واستكفى هذا الولد أو اكتفى هذا الولد بهذه الرضعة. إنما ذكر المص لأنه خرج مخرج الغالب، وإذا كان كذلك فإن المسلم إذا أراد أن يضبط هذه المسألة، ولا سيما طالب العلم أراد أن يضبط هذه المسألة، يضبطها بهذه الثلاثة الأمور: وجود رضيع ويشرب من لبن المرضعة، وجود مرضعة، الثالث المدة الزمنية التي تنتشر بها الحرمة. اعلموا عباد الله أننا لو تأملنا الشريعة الإسلامية من ألفها إلى يائها لوجدناها كلما ذكر أمر فلحكمة، وكلما نهينا عن شيء لحكمة أيضا. علمناها جهلناها، لكن نعلم أن ذلك فيه صالح لنا. فالله سبحانه وتعالى حرم علينا الرضاع وحرم علينا أشياء أخرى، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا تحريم الخمر لحفظ العقول، تحريم القتل لحفظ الأنفس، تحريم السرقة حفظ الأموال. فإذا جئنا إلى نشرة أو انتشار الحرمة بين الطرفين، حكمة أرادها الله. لماذا يقال لها حرمة؟ حرمة لأن هذا الرضيع يصير محرما عليه أن يتزوج بالمرضعة وببنات المرضعة وبخوات المرضعة وبأم المرضعة، فتنتشر الحرمة. لماذا؟ لأن الأم أي المرضعة عند أن أرضعت هذا الولد، فإن هذا الولد فتقت أمعاؤه ونشز عظمه، فصار هذا اللبن جزءا لا يتجزأ من جسد هذا الرضيع، فنزل بمنزلة الابن. ذكر بعض علماء السير لماذا كانت العرب يرسلون أولادهم إلى مرضعة في البادية بالذات ترضع الولد. فمثلا قصة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أرضعته أمه قيل 3 أيام وقيل 7 وقيل أقل وقيل أكثر، ثم أرضعته ثويبة، ثم أرضعته حليمة السعدية. وحليمة السعدية أرضعته وأرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب، فهم 3 إخوة من الرضاع. لكن لماذا كانوا يرسلونهم؟ ذكر السهيلي صاحب الروض الأنف وفي السيرة قال لذلك حكمة، وكان جوابه من باب التعميم وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا للولد عند أن يرسل في البادية من أجل فصاحة اللسان، فالأعراب في البادية عندهم فصاحة أكثر من غيرهم. الأمر الثاني قالوا من أجل أن يكون جلدا أو جلدا، أي ذو قوة، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشوشنوا فإن النعم لا تدوم. قالوا أيضا رجاء النجابة في الولد، فإن أهل البادية يكونون على نجابة أكثر من غيرهم، فعند أن يرسل للرضاع وفي البادية تميز بهذا الميز. ذكر بعض أهل العلم لماذا أيضا نساء قريش كنا يرسلن أولادهن للرضاعة، فقالوا لأمرين. الأمر الأول أنها هذه المرأة تخشى أن ترضع هذا الولد وتستمر في رضاعته ثم بعد ذلك يظهر أنها حامل. الأمر الثاني حتى تتفرغ لزوجها، فلاحظ مسألة الرضاع كانت مسألة مهمة عند العرب، وهذه من الأشياء التي كانت واقعة في الجاهلية قبل الإسلام وأقرها الإسلام. هناك أمور كانت حاصلة في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها، منها ما يتعلق بحسن الجوار، إكرام الضيف وإلى آخر، أقر الإسلام. أيضا قضية الميراث كان يوجد، لكن ربما عندهم توسع في هذا الباب وجاء وأقر على ضوابط، جاء الإسلام ضبطها. وهكذا تجد أن الإسلام يضبط هذه الأمور. وبالنسبة للرضاع، الولد من الرضاع هو صار ابنا لهذه العائلة، لكن لا يكون كالابن الحقيقي، لأن بعضهم، وهذه مسائل ربما نمر عليه لكن كمقدمة، لا يكون كالابن الحقيقي من كل جهة، فهناك أبواب لا يدخل فيها الابن من الرضاع أو الأخ من الرضاع إلى غيره. منها صلة الأرحام، لو أن امرأة أرضعتك لا يجب عليك أن تصلها كأمك، وإنما من باب رد الجميل جزاء الإحسان بالإحسان تزورها، لكن هل يلزمك كأمك تماما؟ الجواب لا. أيضا ما يتعلق بالعقل، العقل العاقلة، أي بمعنى في قضية الديات والقتل، لأنهم كانوا قديما إذا قتلوا في قبائل العرب فإن أهل القاتل يذهبون إلى أهل القتيل فيعقلون إبلهم عند بيوتهم، بمعنى أننا حكمناكم، أننا حكمناكم. أيضا قضية الميراث، فالابن من الرضاع لا يرث، ليس وارثا. أيضا في قضية الولاية، لا يصلح أن يكون وليا لأخته من الرضاع أو لبنته من الرضاع في النكاح، إنما ينتفع به في قضية المحرمية، يجوز له أن يختلي بها إن خلت الفتنة، يجوز له أن يسافر بها، يجوز له أن يصافحها، كل ذلك جائز إن خلت الفتنة. أما أنك تنزله بالمنزلة نفسها ما يقع للابن من الصلب، فهذا يختلف عن هذا. فإن شاء الله من غد بإذن الله تعالى نبتدئ في أول باب ما يتعلق بالرضاع. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.